Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari fi kitab min kitab sahih Imam Bukhari kitab al-iman. Ila an qala radhiyallahu ta'ala ankum bab qaul an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lu al-qalbi li qawli Allah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wa bihi qala hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarna 'Abdatu 'an Hisham 'an abihi 'an 'Aisha radhiyallahu ta'ala 'anha wa 'ankum 'an sa'il 'ibadillah salihin qalat كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان وبيله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله وحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وبيلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب قال حدثنا عمرو بن الحياة وقال خردل من خير وبيلي قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين باب الحياء من الإيمان وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
جل جل اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كل ما ذكرك
والذاكرون غفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقتك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله يزيد من شاء إيمانا ويهبه منه سبحانه وتعالى توفيقا وإيقانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل القرآن تبيانا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعظم الناس إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اختصهم بقربه اختصاصا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القدر والجاه والشان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر معاني الإيمان في هذه الأبواب، ويذكر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله، صلوات ربي وسلامه عليه، ومن أعلم من محمد بن عبد الله، صفوة الله من براياه، بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وأحكامه وحكمته وأسرار بريته، أن الأعلم بذلك حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وأن المعرفة فعل القلب، يقول الله: لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وما اكتسبت القلوب من المعارف ومن النيات ومن العزم ومن الإرادات، فتغلت المعرفة في أفعال القلوب. والمعرفة بالله جل جلاله اتفقوا على أنها الواجب على كل إنسان مكلف، إنسان أو جان مكلف أول، بل هو أول ما يجب عليهم. فمن قائل الأول واجب المعرفة، ومن قائل أول واجب النظر الذي يوصل إلى المعرفة، ومن قائل أول واجب القصد إلى هذا النظر الذي يوجب المعرفة. وذلك أن منهم من عبر عن المقصود الواجب وهو معرفة الله تبارك وتعالى، وأنه من خلال الفعل، من خلال الفعل لابد أن ينظر، ومن خلال ولأجل النظر لابد أن يقصد النظر، فكانت هذه مقدمات للمقصود وهو معرفة الحق، كما قال صاحب الزبد: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني. وهذه المعرفة إذا ثبتت في القلب بالأوليات الذي يجب اعتقادها كفت، وهو ما يقتضيه كونها فطرة الله تعالى، وكل مولود يولد على الفطرة. وقد كان عامة الأعراب الوافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمسلمين يسلمون به ويتركون ما عليه، ما كانوا عليه من دين الباطل، فيقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفتح لهم مجالات النظر والاستدلالات وما إلى ذلك. والذين قالوا لا بد من نظر واجتهاد في ذلك، قالوا إنهم كانوا متعصبين لآلهتهم ويذبون عن دينهم، فقبولهم لهذا الدين دليل استيضاح الأمر لهم، وأنه قد تبين خروجهم من ذلك الاعتقاد الباطل بنظر. ولكن هذا يكون فيه مجرد الجزم والإذعان، ولا يدل على ذلك النظر الذي يتحدثون عنه بالتأملات والاستدلالات. والقصد أن يستقر في القلب معرفة أن الله وحده الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء وأن لا إله إلا هو. فإذا استقر ذلك في القلب بأي وسيلة وأي طريقة فهو الإيمان المقبول عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم النافع لصاحبه يوم القيامة. وكما سيأتي معنا أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد في النار من مات ولو في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. يقول المعرفة فعل القلب، ويذكر لنا حيث كان صلى الله عليه وسلم أمرهم للأعمال بما إذا أمرهم للأعمال بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما يطيقون ليترقوا في العمل فيأخذون ما استعدوا له من خلال طاقتهم أولا في مختلف النوافل والطاعات والعبادات المندوبات، أما ما يتعلق بالواجبات فيجب أن ينهضوا بها، ولكن الواجبات داخلة في حدود طاقة الإنسان، ولكن ما زاد على ذلك من العبادة فيأمرهم بما يطيقون حتى يكون ازديادهم بعد ذوق وبرغبة، فيكون ذلك رقيا صحيحا تدريجيا، بخلاف ما إذا ابتدأ بعمل كثير فيصعب عليه الاستمرار عليه فيقع في إحدى ورطتين، إما أن يترك العمل من أصله وإما أن يعمله على غير رغبة ولا محبة ولا حضور ولا معنى فيبقى في الصورة، وكلها داهية من الدواهي تقطعه عن مواصلة السير في إلى الحق تبارك وتعالى. فلهذا ينبغي أن تكون زيادة في الأعمال والطاعة بحسب اتساع الطاقة، حتى فإن الله لا يمل حتى يمل خلقه، يعني لا يقطع عنهم الثواب حتى ينقطعوهم عن العمل، واقتحامهم كثرة العمل من دون بصيرة يؤدي إلى انقطاع العمل فيؤدي إلى انقطاع الثواب. يقول أن بعضهم قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم، قال فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وكان بين عينيه شربتين عرق يدره الغضب، إذا غضب بدا ذلك العرق وبرز، فكان أشق ما يكون على صحب الكرام أن يروا هذا العرق بين عينيه لما يخافون من غضب الحق جل جلاله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكانت أحب إليهم من كل بشرى أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا مسرورا، فيستدلون على رضوان ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا الغضب لسوء الفهم، أن فهموا أنه ما دام غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ربما يترك بعض الأعمال ينبغي لغيره أن يفعلها، وربما يفعل ما ينبغي لغيره أن يجتنبه. ليس الأمر كذلك وليس المعنى هكذا، أن في علو مقامي وما أتاني الله من عظيم فضله أعلم الخلق بالله فأنا أطوعهم وأعبدهم له أفعل ما هو أكمل وأفضل، فأنا القدوة في كل خصلة. لا تتوهم أنه بما آتاني واغفر لي ما تقدم من تأخر أني أفعل المكروهات ولا أترك الطاعات والحسنات اعتمادا على ذلك، بل أنا البادل الوسعى والفاعل ما هو أحق وأرفع وأفضل وأجمل وأكمل في كل حال من الأحوال. فغضب لهذا الفهم الخطأ الخاطئ وقالوا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غضب حتى رؤية الغضب في وجهه يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا أتقاكم له. ما يمكن أحد أن يكون أحسن عملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة ولا بطاعة ولا بعبادة ولا أن يكون أحسن توجيها عن المكروهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا فعل ولا نية ولا نظر، بل هو القدوة العظمى والمثل الأعلى وهو الأكمل في كل حال صلى الله عليه وسلم. فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال. ولما قالوا له بفهم أوسع من هذا وأقرب إلى المراد من هذا، أتفعل هذا والقيام حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا لم يغضب ولم يرجي، لأنهم لم يفهموا من كونه صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تقصيرا، ولكن يقولون أنت الحريص على كثرة الأعمال مع هذا المقام، فكان هذا فهم صحيح، فلهذا لم يغضب وبين لهم الحقيقة وقال لقائل ذلك أفلا أكون عبدا شكورا، هذا شغلي في عبوديتي للرب، أقوم بشكره وأبذل الوسع في طاعته وما يقربني إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أتقاكم لله تعالى في فعل ما هو أحب وترك ما هو مكروه أنا، وأعلمكم بالله أعرفكم بما يحبه الله، وأعرفكم بالأمر المرضي لله، وأعرفكم بعظمة الله، وأعرفكم بجلال الله وكبرياء، وأعرفكم بسعة رحمة الله، وأعرفكم بأسرار الله في بريت أنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك التصريح منه بما أمره الله أن يبينه لخلقه أنه الأعلم بالله والأعرف بالله على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، واجعلنا وإياكم ممن سار في دربه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفيه الجمع بين العلم والمعرفة، لأنه قال أنا أعلمكم بالله، وقال البخاري وأن المعرفة فعل القلب، فالمعرفة صارت عنده أيضا بمعنى العلم. وقد يعبر عن العلم بأنه الإدراك الكلي، وعن المعرفة أنها الإدراك الجزئي، ويقال أن العلم إدراك المركبات والمعرفة إدراك البسائط، لا إله إلا الله، وبما كسبت قلوبكم بما استقر في هذه القلوب من معرفة ونية ووجه ومقصد، فهذا كسب القلوب سمى كسب، فهو عمل. إذن فالكسب بالجوارح والكسب بالقلب أيضا، بما كسبت قلوبكم، إذن فالإيمان من جملة كسب القلب فهو عمل، فالإيمان إذن من الأعمال، لا إله إلا الله. إذن فالعلم بالله تعالى درجات، لما قال أنا أعلمكم بالله، وبعض الناس في أعلى وأفضل من بعض، والعلم بالله يتناول العلم بصفاته بأحكامه بعظمته بكبريائه بأسمائه بعلوه بتنزه بأسرار حكمته في البرية إلى غير ذلك، وهو البحر الذي لا ساحل له ولا تمكن الإحاطة لأحد، ولو أقرب المقربين من الملائكة والنبيين لا يمكن أحد منهم ولا بمجموعهم أن يحيطوا بصفة من صفة الله ولا باسم من أسماء فضلا عن ذات الله تبارك وتعالى. فإن الإحاطة نوع من القهر والاستيلاء، وذلك لا يكون من مخلوق لخالق، وإنما الخالق هو المحيط والقاهر المستولي على كل شيء، وهو القاهر فوق عباد. ومهما علم من علم من حملة العرش ومن الكروبيين من الملائكة ومن أهل سدرة المنتهى والبيت المامور وسكان السماوات ورؤساؤهم من مثل العشرة جبريل ومكائيل وما علم من علم من الأنبياء والمرسلين بما فيهم أولو العزم إلى سيد محمد كل ما علموه وسيعلمونه أيضا على الدوام في برازخهم ويوم القيامة ثم في الجنة ويزداد علمهم كل ذلك لا يمكن أن يحاط فيه بوصف واحد من صفات الله ولا باسم واحد من أسماء الله فضلا عن ذات الله جل جلاله. والحال كما قال أعرفهم وأعلمهم, وكان يكرر ذلك كل ليلة يقول إذا قام يتهجد وصلى الوتر قال اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان هذا بحر المعرفة وسيد العارفين يقول هكذا فما ما باله غيره, لا تساوي معرفتهم شيء بالنسبة لذات الله وأسمائه وصفاته, وإنما مراتب يرتقون فيها ودرجات. أنا أعلمكم بالله إشارة إلى أن العلم بالله ليس رتبة واحدة ولا درجة واحدة وأن بعضهم فوق بعضين, وأنه مع ذلك لا يمكن أن يحاط بجلال الله ولا بعظمته, ولكن فضل يتفضل به على من يشاء أجزاء ومراتب يهبها في المعرفة. وكلما قويت هذه المعرفة زاد معرفة العبد بقصوره وعجزه وضعفه وبجهله, وأنه لا يمكن أن يحيط بجلال الله بل يدخل في نور مما يسمى بالحيرة, وهي الاندهاش لإدراك العظمة. ليست الحيرة التي سببها الجهل وعدم الدراية, هذه حيرة المتخبطين والمبتدئين والماشين على غير بصيرة, ولكن سطوع نور المعرفة يوقع في حيرة أخرى وهي الدهشة من جلال العظمة وإدراك تعاليها عن الإحاطة. وهذه الحيرة هي خلاصة المعرفة يقع فيها أرباب المعارف, وليس لعين الكشف يا صاح منتهى سوى حيرة في حيرة ضمن حيرة. أي يزداد معرفتهم بجلال الله فيزداد اندهاشهم وإدراكهم أنه لا يمكن الإحاطة بصفات الله ولا بأسماء, وأنه فوق كل ما علم كل عالم وعرف كل عارف من الملائكة والإنس والجن في جميع العالم, فالله فوق ذلك وأعلى من ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وتجلى الكريم عن الحروف وضعها وعن القيود ورسم بالي أنت أيها الحادث مهما اتسع نور بصيرتك وعرفت معارف المعارف التي حدثت فيك وحصلت لك لا إنما تدركها بذلك الوهب الحادث لك من ذلك العقل وذلك التهيؤ, أن لها أن تحيط بالأول القديم. وإذا أردت أن تعبر عن ذلك حمدا أو شكرا أو بيانا للأسماء والصفات عبرت بألفاظ وعبرت بلغات حادثات محصورات تخرج من بين الأسنان, أن لها أن تصف القيوم الحي الذي ابتدأ كل شيء وهو قبل كل شيء. ما لهذا الحادث أن يحيط بالقيوم القديم الدائم جل جلاله, ولكن اكتفى منك بذلك, تعلم هذا وتتعبر بالذي تقدر عليه بلغتك الحادثة وهذا يكفيك, واكتفى منك بذلك وسماك عارف وفتح لك أبواب اللطائف وأعطاك أنواع النعيم وقال بهذا يكفي, قل الحمد لله صلحت أمام الإنعام هذا, إيش عملت أمام المنعم, كلمتين خرجت إيش إيدي, قال هذه الكلمتين وسعك اللي في قدرتك إيش بتعمل, تقدر تكافي هذا الرحمن على عطاه كيف إيش بتعمل إيش بتعمل, وإنت خلقه وكل ما تعمل من عنده كيف تكافئه, قال بس استشعر بقلبك عظمة منتي وقل الحمد لله ويكفي هذا خلاص, أعدك حامد أعدك شاكر, والأمر منه وإليه, ما قدرنا نعمل شيء في مقابل ما أعطانا ولا ما أنعم به علينا. قال بعض الأنبياء يا رب كيف أشكرك وأنا كل ما قصدت شكرك وجدت ما قصدت شكرك به نعمة جديدة منك أنعمت بها علي تحتاج إلى شكر. كل شيء بعمله من شان شكرك نعمة جديدة تحتاج هي شكر، بعدين كيف أشكر؟ قال إذا علمت ذلك فقد شكرتني. قال أنا أكتفي منكم بهذا، اعلم فضلي عليك وإحساني إليك بس قم بحق ذلك وهذا أعده شكرا، وإلا أنت كيف تقدر تكافيه؟ أنت عدم خلقك ووجدك وأعطاك هذا كله ووفقك لهذا كله تكافي، كيف تكافي؟ هيرد شيء؟ إيش ترد؟ منين ترد؟ وإيش تعمل؟ خلاص اعلم هذه الحقيقة وأكتفي منك بهذا خلاص، وعدك الشاكر وعدك العامل وعدك العابد وعدك العارف وانت بحالك. كما يقول الذي يدخله الجنة سبحانه وتعالى، عابد وفقه للعبادة 500 سنة من بني إسرائيل، في 500 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين. وإذا جاء في القيامة يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله الملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيتعجب هذا العبد يقول وذاك العبادة كلها 100 200 300 400 500 سنة والعاد شيء لها مكان والعاد لها اعتبار، يقول ربي وبعملي، يقول عبد يدخل الجنة برحمتي، يقول وبعملي يا رب، يقول حاسب عبد، يفتحون له باب الحساب ويبدأون بنعمة البصر، بس عاد واحد عاد باقي نعمله نعمة البصر مقابل عبادة 100 200 300 سنة كملت خلاص استوعبتها. قالوا يا رب لم تفي عباداته بنعمة البصر، وفي رواية بعشر نعمة البصر، باقي نعم كثيرة، قال ادخلوه النار. جب يدخلونه النار يقول يا رب يا رحمتك ادخلنا الجنة برحمتك، فيقول الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، يأخذ له مدح وثناء. وقد طلع ماشي، قد طلع قبل لما قام عليه ميزان الحساب طلع ما فيش خلاص ماشي انتهى، لكن يمدحه ويشكره نعم العبد عبدي والأمر أمره. فما أعظم الألوهية والربوبية، الناس يغالطون أنفسهم ويتجرون على ربهم وإلا من هم وما يساوون، والله يوقفنا موقف الأدب مع هذا الرب ويرزقنا شكره ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وكلها منته وكلها منته وكلها من فضله علينا. وقال سيدنا أنا أعلمكم بالله وإن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يجب على كل مكلف أن يعرف الله، ومفتاح باب معرفة الله بحسن النظر والتأمل حتى يعلم أن الله خالقه وخالق كل شيء، ثم لا تزداد هذه المعرفة إلا بالعمل بما يرضي الله وتنفيذ شرع الله وبكثرة طاعة الله وبحضور القلب مع الله تبارك وتعالى ومجالسة أهل اليقين، فهذا كله يوصل الإنسان إلى المعرفة الخاصة وفر الله حظنا وإياكم منها. اللهم صل عليه وعلى آله. إنا لسنا كهيئتك، وقال أنا لست كهيئتكم، نعم، ولكن ليس معنى هذا في خصوصياته أنه يتساهل بسنة ولا بفعل مكروه ولا يفعل خلاف الأولى أبدا، بل هو في كل ذلك أضبط وأحوط وأقوم، فيفعل الأكمل والأتم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ورثه من العارفين والصالحين، مهما ارتفعت درجاتهم يكونون قدوة لعباد الله تعالى في حسن الاستمساك بالآداب والأخلاق. وهكذا سمعتم الجنيد بن محمد عليه رحمة الله سيد الطائفة في بغداد في أواخر عمره حامل المسبحة ويعد الذكر، ويقول له يا أبا محمد إلى الآن وأنت مع هذه المسبحة وأنت قطعت الأشواط في المعارف المقامات، قال عمل وصلنا به إلى الله ما نتركه، طريق وصلنا به إلى الله ما نسيبه ولا نتركه، ولو تعمرت 1000 سنة ما نقصت من عملي ذرة وأنا أقدر على العمل بها. قال ما لو قعدت 1000 سنة في الحياة الدنيا ما نقص من عملي لله ولا ذرة وأنا أقدر على العمل بها، ما نقصها بل يزداد. وهكذا شؤون أرباب الحفظ والعناية. ولكن قد تحصل لبعض الأخيار من الأمة غلبة أحوال أو خروج عن الإدراك والشعور في بعض الأشياء والشؤون، وهم بالإجماع في ذلك ليسوا محل القدوة، وإنما هم محل المعذر، محل العذر بما أتوا، وشأنهم أعظم من أن يتحدث عنه أو يتكلم فيه من لا يساوي ظفرا من أظفارهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. لا إله إلا الله، تقدم ذكر هذا الحديث لكن بسند غير هذا السند، وبعض الألفاظ في المتن غير الألفاظ التي مرت، ولهذا كررها، وكرر أيضا من باب اسمه المراعاة أو النظر إلى كراهة أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهناك تحدث عن عموم وجود حلاوة الإيمان، ولكن هنا أراد التركيز على أن وجود النفرة من الكفر ومن المعاصي والذنوب هو العلامة القوية لصحة الإيمان. فمن خير ما تعامل بربك أن تكره ما يكره، أن تكره ما يكره، وهي المنة التي أشار إليها في رعيلنا الأول، ثبتها وأعطاهم إياها بقوة، قال لهم سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وهذا الأمر الذي يحتاج فيه حسن النظر، قوة كراهة الكفر والمعصية والذنوب وكل مخالفة لله تعالى. وليس معنى ذلك أن لا تحب لأهل الكفر وأهل المعصية التوبة، بل ذلك خيانة منك بينك وبين الله إذا لم تحب لهم التوبة، وإذا لم تحرص على نقلهم منها إلى الإيمان وإلى الطاعة. أيوة. وليس معنى ذلك أن تتجاوز الحد في النهي أو في الإنكار إلى غير ما شرع لك مع قوة كراهة قلبك للكفر. اختلط على بعض الناس وجعل ما عاد يعرف ذمة لذمي ولا عهد لمعاهد بحجة كراهة الكفر، ولا يعرف رفق ولا تأني بعاصي ولا اتخاذ السبيل الحسن لإنقاذه بحجة كراهة المعصية. قل قف وتأمل، ليس الأمر كذلك. لا أغير من محمد، لا أغير ولا أعظم كراهة للكفر والمعصية من محمد. كيف تعامل مع الكفار؟ كيف تعامل مع العصاة؟ ها؟ دخلوا مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاء وفد من وفد من النصارى إلى مسجده الشريف ويتكلمون مع، جاء وقت صلاتهم قبل الغروب الشمس، فقالوا لكلموه، قال انتحوا في ناحية المسجد هناك، روحوا صلوا صلاتكم. هو يسأل عظيم، قد بطل دينهم، قد صار خلاص كفر، يجب عليهم أن يتبعوه، ولكن الآن يتأنى بهم ويبين لهم الإسلام عسى أن يدخلوا في الشريعة. قالوا على ديننا ذا الحين وجاء وقت الصلاة، قال روحوا هناك صلوا، أمرهم في ناحية من مسجده الشريف، قوموا صلوا صلاتهم على قاعدتهم صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إذن هنا ضوابط وهنا موازين. ولا أكره للكفر من قلب محمد، محمد يكره الكفر، ولا أحد يكره الكفر مثله، ولا أحد يكره المعصية مثله، لكن يعمل كما أحب الله منه أن يعمل، والحال كما وصفه الله في ذاته، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد من الرجوع إليه، ولا يتخذ هذا ذريعة لأن يتساهل بعدين ويفتح أبواب للكفر والمعصية، يقول كما رحمة النبي، يقول اسمع، رحمة النبي قائمة على حزم وعزم وميزان، ما هي فتح أبواب ولا تساهل ولا نشر شر تتسبب فيه. فلا بد من الجمع بين الأمرين وإقامة الميزان كما ينبغي. لا إله إلا الله. فانظر كيف صارت الأمة، من لا يقبل أصلا حسن بيان ولا حسن إرشاد ولا توبة من التائب ولا تأني بالمتعجرف ولا تأليف لقلوب، تأليف لقلوب المشركين والكافرين، ومن كان قرب عهده بالإسلام كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما بعث له مرة سيدنا علي بعث له من اليمن ذهيبة وذهبية من عدو بتربتهم من الذهب عدو مخلوط بتربته عدو، فحصلوا منها كمية اليمن أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت قسمها بين أربعة الأقرع من حبيس ويينة بن حصن الفزاري وزيد عطايا في زيد الخيل معهم ورابع كلهم من يقول بعض ترى يعطي الأعيان النجد ويترك قريش ويترك الأنصار ويعطي هؤلاء، قال إنما تألفهم بذلك أتألفهم يقوى إيمانهم يوم من وراهم من قومهم ويدخلون في الدين وينشروا. فهكذا كان تعامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، فالله يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. قال هذه الحلاوة يقول تصل إلى حد يحس بها حتى تغطي الشدة التي يقاسيها المؤمن. قال يشهد هذا قول سيدنا بلال أحد عذب في الله إكراها على الكفر وسئل بعد ذلك ما كنت تشعر بالتعب والألم، قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان رضي الله عنه. لا إله إلا الله. فبقي هذه الحلاوة إلى أن ظهر أثرها عند موته في قصته المشهورة لما حست زوجته بموته وهو في كرب السياق في نزع الروح وقت سكرات الموت، أخذت تقول وكربا وكربا يعني لفراق بلال، فتح عينيه في السكرات قالها لا بل وطربا وطربا طرب ما هو كرب، هذا وقت فرح وسرور. إيش قال؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما عجب هذه الحلاوة حققنا الله بها ووهبنا هذه الخصال الثلاث ومكننا فيها. ثم ذكر تفاضل أهل الإيمان في إيمان فليسوا على درجة واحدة كما تقدم. لا إله إلا الله. قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ما يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. لا إله إلا الله. بعدين يقول أخرجوا فيخرجون منها قد اسودوا من كثرة ما اشتووا، كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا فاسودوا من كثرة ما اشتووا بالنار وصلوبها. قال فيلقون في نهر الحياة، أو قال الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب سير الحبة، هذا جمع لبذور النبات الصحراء يقال الواحد منه حبة وجمعه حبة. أما البر والذرة الواحد منه حبة لكن جمعه حبوب، جمعه حبوب. أما البذور حق نبات الصحراء هذا الواحد حبة ولكن يجمع على حبة، يعني مجموعة من البذور حق النبات. كما تنبت الحبة يعني بذور النبات في الذي في الصحراء بالسيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله. متقال ذرة من خردل من إيمان، فمن أيقن بالإيمان قال وحال بينه وبين النطق به الموت مثلا فهذا يخرج أيضا من النار، لكن من قدر على النطق ولم يفعل أيضا حتى مات إن كان امتنع النطق من غير استكبار ولا مضادة ولا معاندة ولا مكابرة فأيضا سيخرج من النار، وأما إن امتنع عن النطق معاندة ومضادة فلن يخرج من النار فهو كافر، ولن ينفعه أنه علم أن هذا حق وأن رسول الله صادق، فقد علم ذلك فرعون في موسى ولم ينفعه ذلك. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولكن إذا كان مع هذا العلم خضوع فهذا الذي ينفعه. فإن كان منعه إلا موت فجاءه أو كونه في بلد ما يستطيع أن يعلم به بذلك أو عذر آخر فهذا لا يمنع أن يعتبر مؤمنا عند الله وينفعه إيمانه. فإن يكون ذو النطق منه ما اتفق وإن فإن يكون عجزا يكون كمن نطق وإن يكون ذلك عن إباء فحكمه الكفر بلا امتراء وإن يكون عن غفلة فكالإباء. وذا الذي حكى عياض مذهبا وقيل كالنطق وللجمهور نسب والشيخ أبي منصور أن يكون عن غفلة في محل ما يعرف أنه واجب أن ينطق بشهادة ولكن عرف أن محمد حق ورسول جاء من عند الله تعالى وأن الله واحد أحد فآمن بذلك ولم ينتقل لكونه في بلد بعيد غافل ما يعرف أن وجوب ذلك فهذا يلحق بالمعذور عند الجمهور. وذلك التفصيل قطعا عهد تخصيصه بمن بكفر ولد أما الذي ولد في الإسلام فهو مؤمن لدى الأعلام وجوب نطقه وجوب الفرع يعصي بتركه فقط في الشرع فيحكم بإسلامه ولا يقال لما لم تنطق. وقد يكون معذورا باتفاق سواء ولد في الإسلام أو دخل كالأخرس فهو معذور على الإطلاق وكلهم يقولون أن إيمانه مقبول فأنه عاجز عن أن ينطق. لا إله إلا الله حبة بقلة العمق نوع من البذور ما تنبت إلا في السيل قال تنبت الحبة في السيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثم في تفاضل الناس في الإيمان أيضا جاء لنا برؤياه صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص والعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون الخليقة وأسرار الله فيها متنوع ومتعدد كثيرا وعرضت عليه الأعمال وعرضت عليه الأحوال وعرضت عليه المنازل في الجنة والمنازل في النار لأمته خاصة وللخلق عامة وعرضت عليه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار حتى وضعت في يده اليمنى وفي يده اليسرى صحيفة فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء. فأنواع العرض من الله على رسوله في أسرار الخلق وشؤونهم ومآلهم متنوعة ومتعددة فكانت تتعدد. ومنها هذه الرؤيا عرض عليه أناس من رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي يصل إلى الثدي ومنها دون ذلك أقل. وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص سابق عمبس جسد كله يجره من سبوغ عمومة لجميع جسده يجره زايد. هذه رؤيا عرض عرض علينا قالوا ما أولت ذلك رسول إيش معنى هذا الرؤيا هذا العرض الذي عرض عليك في أمتك معناه ماذا؟ قال الدين دين كل واحد منهم حد كذا وحد كذا وحد كذا دين إيمانهم ودينهم قالوا هذا إيمان قوي ملا قميصه ملا جسده كله يجره من من كبره كذا يعني إشارة إلى قوة الإيمان واليقين. سبحان الله بعد أن كان شديدا في الجاهلية وفي الكفر صار قويا في الدين وفي الإيمان. وخيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا من جملة العرض الذي عرض. وقد قال عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط فتعدد عرض الغيبيات وعرض الشؤون. ولكن أعظم ما أكرم به عليه الصلاة والسلام من انكشاف أسرار الإله الملك العلام فكان له في ليلة الإسراء والمعراج فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد ناموا من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يقول فلئن برزت إلى الشهادة آخرا فوجد روحك للورى قدامه وقدمتك جميع الأنبياء والرسل تقديم مخدومين على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ولم يزل ذلك العرض. ولهذا وكان صلى الله عليه وسلم نائما في بيت اسمها من هذه أم حرام عمر. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، تقول ما لك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال عرض علي جماعة من أمتي يجاهدون في سبيل يركبون البحر كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منه. قال أنت منه. ثم نعس صلى الله عليه وسلم فاستيقظه ويضحك، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عرض علي جماعة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر يجاهدون في سبيل الله كالملوك على الأسرة. قال ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، هذا جماعة ثانيين، هذا تقعين هنا هنا ما في، أنت واحد بس أنت في الأولين. وذهبت إلى قبرص وخرجت في البحر وماتت هناك، وقبرها هناك معروف كما أخبرها صلى الله عليه وسلم، كانت مع الفريق الأول الذي يعرضوا عليه. فالحق تعالى يعرض على أنبيائه وأولياء وملائكة الشؤون في خلقه وبراياه يقدرها على مراتب، وهم في ذلك على مراتب ومجالات في الاتساع، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يستوعب بالإحاطة علم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو جل جلاله. ولكن يطلع من شاء على ما شاء على درجات، وأعظم من أطلعه الله على أسراره في البرية وحكمته في الخلق عبده المصطفى محمد، فهو أعلم الخلق بذلك. ومع ذلك فهو القائل سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. وقال الملائكة عليهم الرضوان السلام يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالعلم على الحقيقة لله وحده، ويعلم من شاء ما شاء على درجات، وفوق كل ذي علم عليم. والله أعلم. فتح نكتبنا في ديوان أهل العلم وأهل الحلم وأهل اليقين وأهل التقوى، ويصلح لنا السر والنجوى، يدفع عنا وعن الأمة كل بلوى، يكتبنا بالحسنى وهراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.